مثل أن يأتي لفلان يقول إن فلان قال فيك كذا وكذا، ويأتي للآخر يقول إن فلان قال فيك كذا وكذا، وهل مجرا؟ النميمة فألحقها النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر لأنها تفعل في تفريق الناس ما يفعل السحر ما يفعله السحر، فهي نوع منه، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يدخل الجنة نمام. وأما الآخر يقول فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ لا يستنزه عن البول أو من البول، ومعنى لا يستتر أي لا يستنزه، لأن الألفاظ يفسر بعضها بعضا، فالمراد بذلك أنه لا يستنزه من البول، يصيب ثوبه، يصيب فخذه، يصيب مكان صلاته، لا يهتم به. وقوله في اللفظ الأول من بوله فيه رد لقول من يقول إن جميع الأبوال نجسة، لأنه سبق أن قلنا إن البول من مأكول لحم طاهر، فالصواب أن الحديث ورد في من لا يستفئ من بوله أو لا يستنزه من بوله. وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر، وفيه أيضا مشروعية وضع الجريدة الخضراء على القبر إذا علم أنه يعذب. وأما ما يفعله بعض الناس من وضع غصن أخضر أو جريدة خضراء على القبر إذا دفن الميت، فإن هذا بدعة وسوء ظن لصاحب القبر. أما كونه بدعة فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يضع على كل من دفن شيئا، وأما كونه سوء ظن بالميت فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما وضع ذلك من أجل أنهما يعذبان، فوضع ذلك وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله ما لم يلبس، هل المعنى أنه وضع هذه الجريدة الخضراء لأنها تسبح وإذا يبست لا تسبح، أو إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين غاية الشفاعة أنه شفع لهؤلاء لعله يخفف إلى هذا الوقت؟ الثاني هو الأظهر، وذلك لأن تسبيح الجريدة لا ينقطع بيبسها، فإنه ما من شيء إلا يسبح بحمد الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب مباشرة الحائل فوق الإزار. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني حا وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له، قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة. حدثنا
يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله المترجم لحديث مسلم كتاب الحيض. الحيض هو دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى عند البلوغ، خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الجنين في البطن، ويعتاد الأنثى في أيام معلومة، والغالب أنه يعتادها كل شهر 5 أيام أو 7، هذا هو الغالب في النساء، لكن منهن من تزيد على ذلك ومنهن من تنقص، لأن هذا طبيعة ووراثة، وله أحكام كثيرة تتعلق بالصلاة والصيام والعدد وغير ذلك. ولهذا يحسن بالإنسان أن يفهم أحكام الحيض ويتقنها بقدر المستطاع. ويذكر أن بعض طلبة العلم لما قرأ ما كتبه الفقهاء في الحيض والمتحيرة والشاكة وما أشبه ذلك، كأنه عجز عن فهم الموضوع، فقال لشيخه: يا شيخ، نحن لا نحيض، فقد أراحنا الله منه قدرا فأرحنا منه شرعا. ولكن هذا غير صحيح، لأنه وإن كان الرجل لا يحيض فإن زوجه يحيض، أمه، بنته، أخته، لابد أن نفهم هذا. إلا أن الغالب أن النساء أعلم بالرجال أعلم بالحيض من الرجال، كما مر علينا في البخاري عن بعض السلف أنه يسأل عن النساء الحيض فيقول: النساء أعلم منا بذلك. ثم إن المرأة الأصل أن ما يصيبها من الدم في وقت الحيض الأصل أنه حيض، ما لم يتبين أنه ليس بحيض بحسب الأوصاف التي ذكرها أهل العلم. فمما يترتب على الحيض: هل يجوز للإنسان أن يباشر زوجته وهي حائض؟ والجواب نعم، لأن الله تعالى قال: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في مكان الحيض، ومكان الحيض هو الفرج، وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يباشر من زوجته ما سوى الجماع. وقد أيدت السنة ذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يأمر زوجاته أن يتزلن ثم يباشرهن، وإنما أمرهن بذلك لئلا يرى من زوجته ما تتكرهه النفس من الدم، فيحصل بذلك وحشة ويحصل بذلك اشمئزاز. والمطلوب من الرجل مع أهله أن يتجنب كل شيء يحصل به مثل ذلك. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نساءه أن يتزلن فيباشرهن وهن حيض. وقد نبهت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في آخر الحديث على أن الإنسان يجب أن يحتاط لنفسه، فإذا كان امرأ لا يملك نفسه فليتجنب المباشرة فيما حول الفرج، لأنها قالت رضي الله عنها: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يملك إربه. وأما الإنسان الذي يملك نفسه ولا شعر نفسه فلا بأس أن يباشر حتى بين الفخذين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. نعم. نعم، الجمع ذاك على سبيل التباعد عن المحذور. نعم. لا يطأ الفرج. نعم.
طيب الإنزال وهو صائم كان يباشر.
هذا هو ربما يحمل على أن المراد أملككم غير به بالنسبة للإنزال. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب مولى بن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب.
في هذا من الفوائد غير ما يتعلق بالحيض أنه من حسن معاشرة الرجل امرأته أن ينام معها في فراش واحد وفي لحاف واحد، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أولئك القوم الجفاة الذي ينام وحده وزوجته وحدها وربما يذهب إلى أبعد من ذلك فينام في غرفة وهي في غرفة، فلا شك أن هذا من سوء المعاشرة. وقد قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ولا أبلغ من صلة الإنسان بلباسه، فهذا يدل على أن من حسن معاشرة الرجل لأهله أن لا يبتعد عنهم. نعم. إيش؟ أنت راجع كتب أهل العلم. انظر إلى عالم تجلس إليه ويشرح لك هذا المتشعب ويجمعه. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثت أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
هذا مر علينا في البخاري نفس الحديث. نعم.
باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وحدثنا قتيبة بن سعيد
قوله إذا اعتكف، الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، لأنه مأخوذ من عكف يعكف بمعنى لازم، ومنه قوله تعالى يعكفون على أصنام لهم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف في رمضان رجاء ليلة القدر، فاعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، فترك الاعتكاف في العشر الأول والأوسط وصار يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وفيه دليل على أنه لا يسن الاعتكاف في غير رمضان، لأن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بقوله وإما بفعله. ومن هنا نعرف ضعف قول من قال من أهل العلم إنه ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، فيقال هذا من البدع. أين هذا في السنة؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوم من الأيام إذا أتيتم إلى المسجد فنوي الاعتكاف، مع أنه يحث على التبكير يوم الجمعة ويبين فضل من جاء في الساعة الأولى والثانية والثالثة، ولم يقل لهم انوي الاعتكاف إذا قصدتم المسجد؟ ولو كان هذا من المشروع لوجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغه لقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولو بلغه لبلغنا ووصل إلينا، لأنه لا يمكن أن تضيع الشريعة. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس بالسنة، لكنه يسن في العشر الأواخر من رمضان لسبب لا يوجد في غيره، وما هو؟ تحري ليلة القدر، وهذا لا يوجد إلا في العشر الأواخر من رمضان. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال؟ قلنا بلى، لكنه اعتكفه قضاء، وذلك حين خرج يوم من الأيام فوجد أن نساءه قد ضربن القباب يريدن الاعتكاف فأمر بنقضهن، ثم ترك الاعتكاف تلك السنة واعتكف قضاء في شوال. فإن قال قائل أليس عمر رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني نذرت أن أعتكف يوما أو ليلة أو يوما وليلة في المسجد الحرام، فقال له أوف بنذرك. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعمر أن يفعل لأنه نذر، لكنه لم يشعر للأمة أن يفعل. وقد بينا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقر التعبد بشيء من شخص معين، لكنه لا يجعله مشروعا للأمة شرعا عاما، وضربنا لذلك أمثلة، منها قصة الرجل الذي كان في سرية وكان يقرأ لأصحابه ويختم بقول هو الله أحد كلما قرأ به، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال سلوه لأي شيء نصنع ذلك؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال أخبروه أن الله يحبه، لكنه لم يقل للناس اختموا قراءة الصلاة وقلوا الله أحد، وهو أيضا لم يفعل ذلك، لكنه أجاز لهذا الذي اجتهد وفعل هذا الفعل. وكذلك أذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه أن يجعل مخرافه أي بستانه الذي يخرف صدقة لأمه، لكنه لم يشرع هذا للأمة، لم يقل للناس تصدقوا لأمهاتكم الأموات أبدا. كذلك عمر أذن له أن يوفي بنذره، لكن لم يقل للأمة اعتكفوا في المسجد الحرام في غير رمضان أبدا. وفي هذا الحديث حديث عائشة دليل على أن خروج بعض الجسد لا يلحق بخروج الجسد. وجه ذلك أنه كان يخرج إليها رأسه من المسجد لترجله وهو معتكف، ومعلوم أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج لفعل سنة، وبنى العلماء على ذلك أن من حلف أن لا يخرج من البيت ثم أدلى برأسه خارج البيت لينظر في الشارع فإنه لا يحنث بذلك، لماذا؟ لأنه لم يخرج، لأنه لم يخرج. وفي الحديث من الفوائد أن المرأة تخدم زوجها، وأنه ليس على الزوج حرج أن يستخدم امرأته إلا أن ذلك مقيد بالعرف بما جرى به العرف، وليس أن يجعلها خادما في كل شيء. نعم. كيف؟ إيش؟ نعم. نعم. أي نعم. إذا تعذر القضاء الكامل فالبعض. نعم. عبد الله. أيها نعم أي الترجمة باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.
معطوف على الغسل ولا على الرأس؟
كيف؟
على رأس زوجها أو على
رأس زوجها
وترجيله.
ترجيله ترجيله لأنه زاد على الغسل، معطوف على الغسل. كيف؟ نعم نعم. أي لا ليكون هذا من باب الاستعداد للطاعة، لأنه ربما لو خرج في النهار إذا أشغله الخروج عن تمام الاستعداد والتفرغ.
ثلاثة.
طيب.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين. وحدثنيها
نعم وحدث. هذا الحديث أيضا فيه فوائد، وهي أن الإنسان لا يخرج من معتكفه لعيادة المريض، لأنها رضي الله عنها تقول إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مار، يعني لا أقف ولا أجلس عنده إلا وأنا مارة، وخروجها من المسجد ليس من أجل عيادة المريض ولكن من أجل حاجتها، فإذا مرت به سألت عنه. لكن قال الفقهاء رحمهم الله إن للإنسان أن يشترط عيادة المريض عند دخوله في الاعتكاف، لأن هذا مقصود شرعي فلا حرج أن يشترطه. وقالوا إن خروج الإنسان عن المعتكف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما لا بد منه حسا أو شرعا فهذا جائز ولا يحتاج إلى الشراط، لأن المعتكف حين دخل قد علم أنه لا بد أن يخرج لهذا الشيء إما حسا وإما شرعا. فمن الذي لا بد منه حسا الخروج للأكل والشرب إذا لم يكن عنده من يأتي بهما، كذلك الخروج للبول والغائط لا بد منهما حسا، والذي لا بد منه شرعا مثل أن يخرج للوضوء أو يخرج لغسل الجنابة أو لغسل الجمعة هذا لا بد منه. فهو وإن لم يكن مستثنا باللسان فهو مستثنا بالحال. والثاني النوع الثاني الخروج لما ينافي الاعتكاف، فهذا لا يجوز لا بشرط ولا بغير شرط، مثل أن يخرج للبيع والشراء وغشيان أهله وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز سواء اشترطه أم لم يشترطه. القسم الثالث أن يخرج لما هو مقصود شرعا وعبادة، فهذا إن اشترطه جاز وإن لم يشترطه لم يجز. نعم. لا هو احيانا هو الرياكه المريضه العاديه هذه نعم لا تشترط ولا كذا، لكن احيانا يكون قريبا يكون المريض قريبا لك لا بد من ان تعود، ولا اذا امكن فلا شك ان تركه اولى. نعم. قول
انا
اما
يصلي
ها؟ نعم. لا ليس مشروعا، لكن لو فعله لا نقول انه مبتدع. نعم. ها؟ اشترى ايش؟ لا بأس، هذا حاجة شرعية، ولكنه لا يعرج، لا يذهب يطلب أعواد الأراك. أو بعض الناس يقول بخرج الحاجة ثم يخرج إلى كابلات التلفونات يقدر يكلم أهله، هذا ما هو صحيح. نعم. ثلاثة.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن هشام قال أخبرنا عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريظ قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد. قالت فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك. وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثني يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناولين الثوب فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولته.
فناولته. نعم. ها هذا الحديث فيه دليل على جواز استعمال الخمرة للسجود عليه. والخمرة قالوا إنها سجادة صغيرة بقدر ما يضع الإنسان يديه وجبهته عليها. وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعملها أحيانا لا دائما. والدليل على أنه أحيانا يستعملها أحيانا لا دائما أنه في صبيحة 21 من رمضان حين رأى في المنام أنه يسجد في صبيحة ليلة 21 في ماء وطين، قال أنس: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين. وظاهر الحديث أن هذه الخمرة قريبة ليست في وسط المسجد، بدليل أن الرسول قال: تناوليها فإن حيضتك ليست في يدي، فلا يكون فيه دليل على أن الحائض تدخل المسجد. وحينئذ لا يعارض ما سبق في حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، أي مصلى العيد لأنه مسجد. ولهذا قال: إن حيضتك ليست في يدك. ولو كانت الخمرة في مكان بعيد عن الباب تحتاج إلى دخول المرأة لقال: إن حيضتك ليست في رجلك، لأن الذي سيباشر المسجد هو الرجل لو كانت الخمرة بعيدة. ولكن الخمرة قريبة تناولها بيدها، ثم ربما تحتاج إلى اليد الأخرى تعتمد عليها إذا كان فيها شيء من البعد، وقد لا تحتاج. إن كانت قريبة جدا من الباب تناولها بيد واحد، وإن كانت أبعد فقد تحتاج إلى اليد الأخرى لتتكئ عليها ثم تمتد حتى تأخذها. والمهم أن هذا ليس فيه دليل على جواز دخول المرأة الحائض للمسجد. لكن إن احتاجت إلى المرور في المسجد وآمنت من تلويث المسجد فلا بأس. نعم. ويدي في ايش؟ في الحائض؟ في الحائض ولا في المعتكف؟ المعتكف ما دام اصل بدنه في المسجد فلا باس ان يخرج راسه ومقدم بدنه، وكذلك الحائض لا باس ان تدخل مقدم بدنها في المسجد، لانها ليست لان هذا ليس دخولا في المسجد. نعم. جمال.
اذا نوى الانسان مثلا العشر الاواخر، قال انا اذا نويت العشر الاواخر جميعا نيه واحده ثم فزت هذه النيه من اول يوم بطل كل الاعتكاف، فانا انوي كل يوم على حده، فاذا جاء يوم واحد يجيء انوي ثم انوي يوم واحد يجيء، فاذا بطل يوم واحد ما يؤثر على الباقي.
ما صار اعتكاف عشر ايام.
يعتكف العشر الاواخر هو،
لكن ينوي كل يوم من عبادة منفردة. لا خطأ. نعم. هذا يقول ملاحظة ولكن الملاحظ لم يكتبها. يقول إنه يعني لا يقول القاري لا يقول عند ذكر الصحابة رضي الله عنهم، وأنا أدافع عنه لأن القارئ يقرأ ما أمامه، فإذا لم يكن فيه رضي الله عنه فلا حرج.
لا يتربط في قلبه.
ما نزل القلب عند علمه عند الله. نعم. شراه. والله أما أنا ما أتذكر الوقت هذاك. هو باب عائشة على المسجد، يعني مثل الحجرة هذه، ترى الحجرة هذه مثلها تماما. إن شاء الله نخلي أحد الأخوان الآن بعد الدرس يكون في الحجرة هذه تدخل رأسك عليها. واضح هذا ما في إشكال. سبحان الله كيف تخفى عليك هذا؟ ما في إشكال فيها خفاء يا جماعة؟ ما فيها خفاء واضح. ثلاثة. طيب نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق
فيشرب
وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ولم يذكر زهير فيشرب.
نعم هذا أيضا دليل على أن بدن الحائض طاهر وليس بنجس. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على موضع في عائشة رضي الله عنها فيما إذا كانت إذا شربت وكذلك إذا تعرقت العرق يعني العظم الذي فيه اللحم ونحن نسميه إيش؟ العرمشة يعني يأخذ اللحم يقطع العظم اللي فيه اللحم يقطع هذا هو تعرق العرق أو العرق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من حسن معاملته لأهله يضع فاه على موضع في عائشة رضي الله عنها. وفي هذا دليل على تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يفعل ذلك بعد فعل زوجته. أما نحن لو هممنا أن نشرب ثم شربت المرأة قبلنا لكان غير ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم محمد.
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز الاعتكاف في غير المسجد الحرام والمسجد النبوي؟
لا تكريم عامة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أسكت بارك الله فيك. والمساجد عامة وأل فيها للعموم وليست للعهد. وأما ما يروى عن حذيفة رضي الله عنه أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهذا الحديث أولا أن ابن مسعود طعن في رواية حذيفة فقال لعلهم ذكروا ونسيت أو كلمة نحوها. وثانيا أنه على تقدير صحته فإن المعنى لا اعتكاف كان. ويؤيد هذا أنه ما زال المسلمون يعتكفون في المساجد غير المساجد الثلاثة. ثم كيف يكون الخطاب عاما بهذا العموم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ثم يخص بثلاثة مساجد لا يحضرها إلا واحد من مليون من المسلمين كل المسلمين في غير المساجد الثلاثة. وهذا بعيد أن يحمل خطاب الشرع على المسائل النادرة وتترك المسائل الكثيرة. وهذه ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها عند الاستدلال. ونظير ذلك حمل بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه على أن المراد من مات وعليه صيام نذر. فيقال كيف صيام النذر الذي لا يقع إلا من واحد بعد واحد يحمل عليه الحديث وصيام رمضان الفرض الذي يقع من كل من كان أهلا لفرض يهدر من دلالة الحديث هذا بعيد. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
مر عليه هذا.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما.
هذا الحديث فيه زيادة على ما سبق من الأحاديث، وهي ما كان عليه اليهود من التشدد في الطهارة. فكانت المرأة إذا حاضت لم يجامعوها ولم يواكلوها، وما لم يجمعوها يعني لا يجتمعون معها في البيت، تكون في حجرة وحدها ولا يأكلون معها ويجتنبونها اجتنابا كاملا، لأن الله تعالى قد وضع عليهم الآثار، حتى إنهم إذا أصابت النجاسة ثيابهم لا يغسلونها ولكنهم يقرضونها بالمقراض. وعلى العكس من ذلك النصارى، فإنهم يتهاونون بالنجاسة، حتى قيل لنا إنهم يرون أن الصلاة في الثوب النجس أفضل لأنهم أنجاس وأرجاء، فهذا يناسبهم. فأنزل الله هذه الآية لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن هؤلاء أهل كتاب عندهم شيء من العلم. فأنزل الله هذه الآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض الأول بمعنى الحيض، قل هو أي الحيض أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي مكان الحيض. ومعلوم أن مكان الحيض هو إيش؟ الفرج. وبهذه الآية نعرف أنه أن الواجب اعتزال المرأة في الجماع فقط. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. أخذ من الآية الكريمة أن الله أباح أن تباشر المرأة الحائض إلا النكاح، لأن النكاح يكون في موضع إيش؟ في موضع الحيض. فقالت له: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، لأنهم هم يجتنبون الحائض هذا الاجتناب الكامل. والإسلام يجوز أن يباشر الرجل زوجته وهي حائض إلا أنه لا يجامعها. وكما مر علينا من قبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه لعائشة ترجله وهي حائض، ويتكي في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض. كل هذه على خلاف ملة اليهود. وقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا من أمرنا إلا خلفنا فيه، نقول نعم وكذلك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما قدم المدينة كان يحب أن يوافق أهل الكتاب، ثم بعد ذلك رجع وصار يخالفهم وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وفيه أيضا من الفوائد غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من أراد أن يتبع ملة غير ملة الإسلام ولو في فرد من أفراد الملة، وذلك لما صنعه مع أسيد بن حضير وعباد
أيها الإخوان بن بشير.